انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
لما نقول يا خبر ندعي يا رب خير. تعال واسمع عندنا خبر كوكتيل.
خبر كوكتيل؟
ايوه، ده مش بس خبر، ده خبر وياه تفاصيل كتير كتير، الحلو والحادق والمر فيه، واوقات هنضيف عليه شويه كريم شانتي. هتحضروا وتقدموا معاكم هالة عيد من مطبخ تسعينات اف ام.
خبر كوكتيل مع هالة عيد كل يوم اربع الساعه 7 بالليل على تسعينات اف ام.
مساء الخير على كل مستمعينا، مستمعي راديو تسعينات اف ام. يوم جديد ونص ساعة على الهواء مباشرة مع خبر كوكتيل. للتواصل مع البرنامج على 0124278944. في عالم يزداد عولمة لا تقتصر التأثيرات الغذائية الثقافية على الحدود الجغرافية، فعندما يتحرك الناس ويستقرون في أراض جديدة فإنهم يجلبون عاداتهم الغذائية، ما يجعل تجاربنا في الطهي وتناول الطعام غنية ومتنوعة. فتجربة المأكولات المختلفة توسع آفاقنا وتعزز التعارف بين الثقافات وتغذي فهماً أعمق للعالم. تعالوا نعرف خبرنا النهاردة بيقول إيه. خبز مصري بطعم العالمية، العيش البلدي يغزو الأسواق الأمريكية. في خطوة مميزة أضافت لمسة من الأصالة للمطابخ الأمريكية، شهدت الأسواق الأمريكية مؤخراً انتشار منتج جديد يحمل اسم بلدي إيجيبشن ساوردو بوكيت بريد، وهو خبز العجين المخمر المصري المعروف باسم العيش البلدي. هذا المنتج لم يكن مجرد رغيف خبز عادي، بل أصبحت حديث المتاجر العالمية ومحل اهتمام المصريين في الداخل والخارج، الذين وجدوا فيه رابطاً بذكريات المائدة المصرية التقليدية. وقد لقى الخبز المصري أو ما يطلق عليه العيش البلدي إقبالاً كبيراً بين الزبائن الأمريكيين والمصريين المقيمين بالخارج على حد سواء، داخل فروع سلسلة المتاجر الأمريكية تريدر جوز، مؤكدين أنه أصبح عنصر جذب للعديد من محبي الأطعمة العالمية الأصيلة. ووصف موقع تريدر جوز العيش البلدي بأنه أحد أكثر وصفات الخبز رواجاً منذ آلاف السنين، ويعود تاريخ هذا النوع من الخبز إلى حوالي 4000 عام، مما يعكس تراث أو ثراء التراث المصري في فنون الطهي. تجربة العيش البلدي المصري في الأسواق الأمريكية لم تكن مجرد نجاح تجاري، بل أيضا رسالة ثقافية تبرز الأصالة المصرية، كما تعكس قدرة المنتجات المصرية التقليدية على منافسة الأسواق العالمية. جدير بالذكر عزيزي المستمع أن زيارة المدن لم تعد تقتصر على المعالم الأثرية والطبيعية، بل أصبح الخبز بوابة لاكتشاف الثقافة المحلية، مما أدى إلى ازدهار سياحة المخابز كاتجاه عالمي جديد، حيث باتت المخابز وجهات سياحية حقيقية تتيح للزوار فرصة تذوق النكهات المحلية. فتقوم العديد من المخابز اليوم بجولات إرشادية تسمح للزائرين بالتعرف على مراحل صناعة الخبز، بداية من اختيار المكونات وخلط العجين وصولاً إلى الخبز في الأفران التقليدية. ولا تقتصر هذه التجارب على المشاهدة فقط، بل تشمل ورش عمل تفاعلية تتيح للزوار تقنيات العجن والتخمير والتشكيل بأنفسهم. ولا تقدم المخابز الخبز فقط، بل تسرد حكايات عبر وصفات موروثة وتقنيات تقليدية، من الكرواسون الفرنسي إلى البقلاوة التركي والبيتزا النابوليتان، حيث يمثل تنوع الخبز حول العالم نافذة لفهم الشعوب. إذ أشار تقرير لصحيفة الجارديان البريطانية أن 65% من السياح باتوا يبحثون عن تجارب طعام تعكس هوية المكان، مما يعزز مكانة المخابز كوجهات سياحية ذات طابع إنساني وتاريخي يعبر عن جوهر المجتمعات التي تنتمي إليها. أما عن أشهر الوجهات العالمية لسياحة المخابز عزيزي المستمع، حيث تمتزج الخبرة الحسية بالتقاليد والثقافة، عاصمة الخبز العالمي باريس، حيث مئات المخابز التقليدية والحديثة، وتشتهر بالباجيت الفرنسي الشهير والكرواسو الذهبي الذي يعد رمزاً للفطور الباريسي. أما إسطنبول فتمثل ملتقى الشرق والغرب على مائدة الخبز، حيث تتداخل النكهات الشرقية والغربية في تجربة مخبوزات فريدة مثل البوريك المحشي بالجبن والقطايف، أو الحلويات المصنوعة من عجينة الفيلو والمغطاة بالعسل والمكسرات، خصوصا الفستق الحلبي. كما تقدم لندن تجربة غنية بالنكهات تعكس خلفياتها المتعددة وحيويتها المستمرة، من خبز الصودا الأيرلندي إلى الكعكة الإنجليزية التقليدية، مروراً بالمخبوزات الإسكتلندية. ومن هنا يتضح أن الخبز في جوهره ليس فقط طعاماً بل تجسيد لقصة حضارة. أطباق ابتكرتها الشعوب والجيوش عندما اختفى الطعام. بعد الفاصل.
القمح الليلة ليلة تعيدوا، يا رب تبارك تبارك وتزيدوا. القمح الليلة ليلة تعيدوا، يا رب تبارك تبارك وتزيدوا. يا رب تبارك يا رب تبارك، ها يا رب تبارك وتزيدوا. شبك على عدو والدنيا وجودها من هدو، لولي ومشبك على عدو والدنيا وجودها من هدو. عمره ما بيخلف موعيده، يا رب تبارك وتزيده. يا رب تبارك يا رب تبارك يا رب تبارك وتزيده. متحكم بين عبيده، أرواحنا ملك إيده وحياتنا بيه، هلت على الكون بشيره.
ومكملين معاكم مستمعينا كوكتيل خبرنا النهاردة في خبر كوكتيل. للتواصل مع البرنامج على 01427894. يتمسك الفرد بما يبقيه على قيد الحياة في الأزمات، سواء كانت الأزمة فقرا أو حروبا أو مجاعة. يمزج خيالي مع عقله ويبتكر من المتاح أطباق طعام ليسد جوعه وجوع عائلته من كل ما تقع عليه عيناه وتستطيع يده الوصول إليه. الكشري في مصر والكرانتيكا في الجزائر والبايا في إسبانيا، أطباق ظهرت في أزمنة صعبة وعاشت بعد ذلك لتحكي في فترات الرخاء حكاية صمودها وابتكارها. فالكشري المصري الأكثر شعبية يتكون من خليط مميز من البقوليات كالعدس والأرز والحمص، مضاف إليها المكرونة وشرائح البصل المحمر وصلصة الطماطم الخاصة، وقد زع صيته في معظم الدول العربية والغربية. خرج من رحم أزمة اقتصادية وارتفاع في أسعار السلع والمواد الغذائية أواخر القرن 19. ويعتقد أن الكشري نشأ في الهند ويعود إلى زمن الاستعمار البريطاني الذي يشير إلى طبق من العدس والأرز. وعندما دخل البريطانيون مصر أواخر القرن 19 مع بعض الجنود الهنود، أحضروا هذا الطبق معهم. واحتضن المصريون هذا الطبق منخفض التكلفة، وأضافوا عليه بعض لمساتهم ليظهر بشكله المعروف اليوم. أما عن الكرانتيكا الجزائري، هذا الطبق ينتشر في الجزائر إلى اليوم، ويرجع تاريخه إلى فترة الاحتلال الإسباني، حيث صنع لأول مرة داخل حصن سانتا كروز، آخر معاقل الإسبان المطلة على مدينة وهران، بعد أن حوصروا فترة طويلة حتى نفدت مؤونتهم. فاستدعى القائد الإسباني الطباخ وأمره بصنع أي شيء لإطعام الجنود، ولم يكن هناك شيء سوى الحمص، فقام الطباخ بطحنه وعجنه مع الماء والزيت وقدمه للجنود. ولكن هل تعلم عزيزي المستمع أن البيتزا التي تعد واحدة من أكثر الوجبات السريعة شعبية على مستوى العالم كانت لفترة طويلة خلال القرن الـ18 وحتى نهاية القرن الـ19 أو الـ19 تعتبر طعاماً للفقراء في نابولي حيث نشأت البيتزا؟ ففي ذلك الوقت ازدهرت المدينة وأصبحت مركزاً للتجارة الخارجية، مما أدى إلى توافد الفلاحين وتزايد عدد سكانها بشكل ملحوظ. وفي ظل هذا النمو السريع ازداد عدد الفقراء الذين كانوا بحاجة إلى طعام سريع التحضير ورخيص الثمن، وهكذا أصبحت البيتزا خياراً مثالياً لهؤلاء الناس، حيث كان الباعة الجائلون يبيعونها على هيئة شرائح مقطعة حسب الطلب لتتناسب مع ميزانية الزبائن المختلفة. وكانت هذه الفطائر تحضر بمكونات بسيطة مثل العجين المحضر من الماء والطحين والطماطم الطازجة وزيت الزيتون وبعض الأعشاب مثل الريحان، مما جعلها وجبة محببة لمذاقها اللذيذ وسعرها المناسب. وتعتبر بيتزا نابوليتان الأصلية الأساس الأول للبيتزا الحديثة، وما زالت تحضر حتى اليوم بالطريقة التقليدية. وظلت البيتزا تصنف أنها طعام الفقراء، حتى أن كتب الطبخ التي ظهرت أواخر القرن الـ19 تجاهلت ذكرها، مما يعكس النظرة السلبية السائدة تجاهها في ذلك الوقت، إلى أن زار الملك أمبورتو الأول والملكة مارجريتا نابولي عام 1889. وقد شعرت الملكة بالملل من الأطباق الفرنسية المعقدة، فاستدعي الطاهي النابوليتاني رافاييل إسبو زيتو لإعداد أطباق محلية، فقام بتحضير بيتزا مكونة من الطماطم والموزاريلا والريحان والتي تمثل ألوان العلم الإيطالي. وأعجبت الملكة بهذا الطبق وأطلق عليه بيتزا مارغريتا تكريما لها. أحدثت هذه اللفتة تحولاً كبيراً في مكانة البيتزا، حيث منحتها موافقة الملكة شرعية جديدة جعلتها طعاماً ليس للفقراء فقط، بل لقمة راقية يمكن للعائلة المالكة الاستمتاع بها. ولم تخرج البيتزا من نابولي إلا ببطء، ولكن مع انتقال عدد متزايد من سكان نابولي شمالاً بحثاً عن فرص عمل، انتقلت معهم عاداتهم وأطباقهم لتنتشر البيتزا شيئاً فشيئاً خارج حدود نابولي وتصبح جزءاً من المطبخ الإيطالي الأساسي، قبل أن تصبح رمزاً وطنياً إيطالياً وتصبح أحد أكثر الأطباق انتشاراً في العالم. أطباق فلسطينية غيرتها الحرب، بعد الفاصل.
النفس هفة على أكلة معينة، حنتف ورس تقلينا وطبخ لنا، الريحة الخطيرة دي طالعة من هنا، فاحت وجرت لنا رقنا كلنا.
بقول لك ايه، ما تهيا بينا نعزم جيراننا وصحابنا واهلنا، شكلها اكله من واللي بيلمنا، طب وطي النار لسلس مننا.
اوه هلا هلا هلا، ودي معلقه من وش الحلا، لا من طعم محروقه ومقرمشه واسمها بغاليز. هلا هلا هلا، نقلك ومسمس وتسلى، ايوه انتوا ابدا عنها بحته بليز.
وقعين في دوامة حدق وحلي، طول ما الطبق مليان حاجات تخلي بطنك تعوز رايتك يبوس ده الأكل لذة من لذات الحياة
بنعيشها مرة وبناكل مرتين هات من دي علبة لأ طب هات علبتين
أعمل حساب الغايب اللي مالوش نايب
الأكل يلف يلف ويرجع لأصحابه
ده 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 الأكل يلف يلف ويرجع لأصحابه.
ورجعنا لكم مرة تانية مستمعينا ومكملين معاكم حلقتنا النهاردة وخبر كوكتيل. للتواصل مع البرنامج على 01427894. منذ 7 أكتوبر ومن الأيام الأولى للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة ظهر التجويع كاستراتيجية ممنهجة لكسر إرادة الفلسطينيين في القطاع بجانب تدمير المنازل وقصف الأحياء السكنية حيث استهدفت إسرائيل المخابز ومخازن الطعام وأسواق الدواجن والدواب والخضروات فحتى الأرض الزراعية لم تسلم من النيران الإسرائيلية ومع ذلك قاوم الفلسطينيون كعادتهم حاربوا الجوع والنزوح بإعادة اختراع الطعام وصنع أطباق فلسطينية بمكونات جديدة بما يتماشى مع الحرب واعتبرت مها شهوان وهي سيدة فلسطينية من قطاع غزة تعمل بمجال الصحافة أن سلاح التجويع في الحرب الأخيرة لم يختلف أبدا عن سلاح الصواريخ وربما كان أشد قسوة وذكرت مها أن الباذنجان كان متوفراً لفترة نتيجة وجود بعض الصوب الزراعية ومع إقبال السكان عليه بسبب اختفاء باقي الخضروات ونقص الخبز والدقيق اختفى هو الآخر تقول مها صنعنا من الباذنجان كل شيء صنعنا منه متبل وهو باذنجان مشوي يضاف له الطحينة والزبادي والليمون لكننا تخلينا عن الزبادي والطحينة مع نقصهما كما تناولنا الباذنجان مع الخل والثوم وصنعنا منه المسقعة لكن دون اللحم وحصلت مها كغيرها على قليل من معلبات الحمص والفول واللحم إلا أنها كانت تقوم كغيرها من النساء الغزويات بإعادة تدوير تلك المعلبات لصنع الأطباق فكانوا يقومن بإضافة التوابل والبهارات للحم المعلب ليصبح أقرب للحم المفروم ويصنعون منه المعجنات والفطائر الفلسطينية كما قاموا بصنع المنسف الفلسطيني الشهير بأقل الإمكانيات والذي يصنع من ثريد اللحم الضاني واللبن والأرز والبصل والتوابل فاستخدم اللحم المعلب بديلاً عن اللحم الضاني واستخدم البصل المجفف بسبب نقص البصل الطازج طبق فلسطيني آخر شهير صنعته مها والنساء المقيمات معها بأقل المتاح وهو المقلوبة الفلسطينية وهي أكلة فلسطينية شهيرة تصنع بالدجاج والباذنجان والبطاطس والبصل ولأن البصل كان شحيحاً وعندما توفر وصل لأسعار خرافية فقد قاموا بطبخ المقلوبة دون دجاج وبالبصل المجفف والخضار المتوفر وكان طبعاً مختلفاً عن الطبق التقليدي ولكنه وجدوه أفضل من المعلبات وتضيف مها أنها مع شداد الحصار ونفاد المعلبات كانت بعض النساء يخرجن للبحث عن أي أعشاب أو أوراق خضراء لطبخها وقد وجدت بعض النساء الخبيزة فقطفتها وصنعن منها أطباقا مختلفة فقاموا بفرمها وصنعها على طريقة الملوخية وحشوا بها الفطائر الفلسطينية بديلا عن السبانخ كما قاموا بفرم الخبز إلى فتات وحشوه بالجبن وقاموا بتسويته بالفرن وأضافوا عليه القطر والعسل ليصنعوا منه بديلاً للكنافة النابلسية وتناولوها في شهر رمضان ليس هذا فحسب بل قاموا بصنع كعك أعياد الميلاد أيضاً ببدائل متاحة فبدل البيض قاموا باستخدام الخل وكتبوا أسماء الأطفال على الكعك بالتمر قد تبدو احتفالات لكنها احتفالات بطعم الحرب فاصل ونرجع لكم مرة تانية
آه أمر غريب ما بتنحنيش مهما تكون صعبة الظروف حالف تعيش
لو ليلي طال ما يهمنيش من امتى كان في ليل طويل ما بينتهيش
وقت اللي زوم ما ريت يقوم ما يمنعكش لأي صوم ماشي الطريق والضرب فيك زادك ثبات زي السخوم حالف عايش شايف أمل
وصلنا معكم مستمعينا لآخر فقرة من حلقتنا النهاردة من خبر كوكتيل واللي هنتعرف فيها على بعض الأطعمة والمشروبات التي اكتشفت عن طريق الصدفة والتي يعشقها البعض ظنا منهم أنها صنعت بطرق احترافية فالصدفة تلعب دورا كبيرا في حياة الإنسان وللطعام النصيب الأكبر من هذا الجانب فكانت البداية عندما تعرف إلى الطهي باستخدام النار ومن ثم عندما تعلم مزج الأطعمة المختلفة معا ولكن هناك الكثيرين أو الكثير من الأطعمة والمشروبات التي تم العثور عليها نتيجة الصدفة والتي يمكن أن نطلق عليها أطباق الصدفة ويعد بسكويت رقائق الشيكولاتة أو ما يعرف بالكوكيز والذي يعد اليوم الأكثر شعبية قد تم صنعه دون تخطيط مسبق حيث كانت الأمريكية روس ويكفيلد تقوم بإعداد كمية من البسكويت التي تعتمد على الشوكولاتة سريعة الذوبان ضمن تركيبتها ولكنها لم تجد هذا المكون فوضعت قطعا من الشوكولاتة العادية معتقدة أنها ستذوب بنفس الشكل ولم تذوب قطع الشوكولاتة لينال هذا المنتج الجديد إعجاب الجميع وتعد رقائق البطاطس أو ما نطلق عليه الشيبس واحدة من أكثر الوجبات الخفيفة شعبية في العالم ولكنها في الواقع اكتشفت عام 1853 بمحض الصدفة بولاية نيويورك حيث شعر رئيس الطهاة جورج كروم بالإحباط الشديد بعد أن أعاد أحد زبائنه البطاطس المقلية مرارا وتكرارا مبديا امتعاضه من أنها كانت كالفطيرة سميكة جدا فقام الشيف بتقطيعها إلى شرائح رقيقة مثل الأوراق مع إضافة الملح وقام بقليها حتى أصبحت هشة وذلك بدافع الغضب من الزبون ولكن هذه الشرائح أحبها كل من تذوقها والفضل يرجع للزبون المتذمر وكذلك عزيزي المستمع حلوى المثلجات أو اللوليتا كانت من الأطعمة التي صنعت عن طريق الصدفة أيضاً على يد فرانك إبرسون الذي كان لم يتجاوز سنه 11 في ذلك الوقت حيث كان يقوم فرانك بخلط الماء مع مزيج من مسحوق الصودا الحلوة ثم نسى هذا الخليط بالخارج، وبسبب انخفاض درجة الحرارة تحول هذا السائل الحلو إلى مثلجات لذيذة مع وجود الملعقة التي كان يقوم بخلط المزيج بها، والتي تحولت بعد ذلك إلى العود الذي يصلح لإمساك هذه المصاصة. ولا تقتصر الصدفة على الأطعمة فقط، ولكن أيضا لعبت الصدفة دورا في اكتشاف بعض المشروبات. فالقهوة معشوقة الجماهير، هناك العديد من الروايات حول أصل اكتشافها. فيروى أن راعي ماعز شاب يدعى كالدي قد لاحظ سلوكا مليئا بالنشاط على قطيعه عقب تناولهم ثمارا حمراء يانعة من بعض الشجيرات المتناثرة على سفوح الجبال. وذات مرة قام الراعي بتجربة هذه الثمار بنفسه، فتوجه كالدي إلى دير محلي لتحضير أول فنجان من القهوة. وبحلول القرن 18 أصبحت القهوة من أكثر المنتجات مبيعاً في العالم، وكذلك مشروب الشاي، والذي ظهر لأول مرة في الصين القديمة سنة 2737 قبل الميلاد، عندما سقطت أوراق جافة من شجيرة قريبة في كوب الماء المغلي للإمبراطور، فتغير لون الماء وطعمه، ودهش الإمبراطور بمذاق الشراب الجديد وخصائصه، فأوصى رعاياه بإعداده، وانتشر بعد ذلك هذا المشروب أو مشروب الشاي في جميع أنحاء العالم. وبكده تكون انتهت حلقتنا النهاردة. أرجو أكون أن أنتوا يعني استمتعتوا معنا بيها، وإن شاء الله أقابلكم يوم الأربع الجاي الساعة 7 مساء بتوقيت القاهرة. دمتم تحياتي هالة عيد.